بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث يومه عن الغيب والشهود، عن الغيب والشهود بين السواء العقدي وبين الدروشة والشيطنة. بعبارة أخرى، نتحدث عن فلكين، مجالين، مدارين للقلب والعقل حول العقيدة، ضبطا لما في الأفئدة من يقينيات وما للجوارح من تصرفات. ذلك أن الوجود ما بين غيب تتلقاه قلوبنا عن الوحي إيمانا ويقينا، وبين شهود مادي نعيشه بحواسنا وعقولنا وتصرفاتنا. ولا شك أن مهمتنا التي خلقنا لها هي عبادة الله تعالى والدعوة إلى عبادته. كما لا شك أن الإيمان محفوف بالمحن، وأن طريق الدعوة محفوف بالمخاطر، وأن الحياة الدنيا بشقيها الغيبي والشهودي كلها مؤدية إلى الآخرة، وأن كل الأنام ما بين خلود في الجنة أو خلود في النار نعوذ بالله منها، وأن بين داري الدنيا والآخرة طريقا سيارا واحدا يؤدي بمن صفت عقيدته وسلمت موازينه وقبلت أعماله إلى الجنة، ويقذف بمن اختلت عقيدته وموازينه وردت عليه أعماله في جهنم. وركوبنا أو ركوبتنا في الطريق إلى الآخرة هي أعمالنا، أعمالنا التي تضبط بأداتين وحيدتين، بأداتين إن صلحتا قادتا إلى الجنة، وإن فسدتا قادتا إلى النار. هاتان الأداتان هما القلب والعقل. لذلك أمدنا الله تعالى رحمة منه بميزان للقلب والعقل يضبط حركتيهما ويرشد تصرفاتهما. هذا الميزان هو العقيدة السوية التي تعد مشكاة تدور حولها حركتا القلب والعقل مستنيرتين مسترشدتين مستهديتين. وكما أن القمر والأرض يدوران حول الشمس ويستمدان منها النور والطاقة، كذلك القلب والعقل يدوران حول العقيدة ويستمدان منها النور والرشد والصواب والطاقة التي تمدهما بالقدرة على مواجهة الباطل ودعاته. وكما أن للقمر والأرض مدارين مرسومين فلكين حول الشمس، إن حادتا عنهما أو زاغتا إن حادا عنهما أي القمر والأرض إن حادا عنهما كان الكسوف والخسوف وحل الظلام. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كذلك القلب والعقل لكل منهما مجال خاص به، فلك خاص به، فإن حادا أو زاغا عن مداريهما الطبيعيين حول العقيدة فسد الإنسان وارتكس في الظلام، في ظلام الجهل والضعف والضلال والغواية. أيها الإخوة، إن قضية العقيدة ودورتي القلب والعقل حولهما من أخطر ما يجب على المسلم أن يبدأ به. ونعني بالعقيدة تلك التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بيضاء نقية ليلها كنهارها، مستمدة من الكتاب والسنة، لا شيء معهما ولا شيء غيرهما. العقيدة التي تمشي على الأرض تعاملا مع الواقع، سلوكا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، في الأسرة والمجتمع، وفي الدولة وساحة العمل وميدان البحث العلمي، واستخداما لأداتي القلب والعقل، أداتي المعرفة لدى الإنسان في تعامله مع الغيب والشهود، مع المادة والروح، مع الوجود الآني والوجود الموعود، مما يمثل منهجا متماسكا متكاملا متميزا. ولئن كانت البشرية قد اكتشفت فساد المناهج البدائية والخرافية التي استندت في تعاملها مع البيئة إنسانا وطبيعة، استندت إلى وجود أرواح وشياطين وآلهة تتحكم في نفوس الناس وحركاتهم الجسمية وسلوكهم اليومي، لئن كانت البشرية قد اكتشفت فساد المناهج البدائية والخرافية، فإن العلم الحديث بدوره قد اكتشف فساد المناهج الميتافيزيقية والفلسفية التي وضعت بديلا للمناهج الخرافية في القرون المتأخرة وبداية العصر الحديث، واعتمد فيها لتفسير طبيعة الكون وسلوك الإنسان على ما زعموه جوهرا وماهية وهيولة وصورة وقوة فاعلة وطاقة حيوية وقوة كيماوية وإرادة حياة وغرائز للدفاع والاستطلاع وبقاء النوع إلى آخر ذلك من المصطلحات. ولئن كان العلم الحديث حاليا قد استبدل أسلوبا جديدا غيرها، غير المناهج البدائية والخرافية والميتافيزيقية والفلسفية، اكتشف أو استبدل أسلوبا عده حلا سحريا لمشاكل الإنسان سماه المنهج العلمي، اعتمد فيه على نظرية داروين والمادية الجدلية التي تختصرها الآية الكريمة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لئن كان قد استبدل هذا الأسلوب العلمي، فإنه قد اكتشف أخيرا عجز هذا المنهج عن الوفاء بما كلف به من مهام، وما نيط به من تكاليف، وما ينتظر منه من نتائج. فظل هذا المنهج العلمي يراوح مكانه تبريرا وتخبطا ومحاولة ترقيع وتلفيق. اكتشف المنهج العلمي ذلك، بل اكتشف العلم الحديث ذلك بعد أن تبين له علميا فساد نظريته المادية التي جعلها قاعدة لمنهجه، وتبين له علميا خطل تفسيره السلوك البشري بكونه مجرد ظاهرة طبيعية لا تحتمل أي غموض أو إبهام أو غيبية، ومحض نشاط محتوم في مواجهة الحياة من أجل البقاء، لا فرق في ذلك بين انقباض عضلة أو إفراز غدة أو اختيار عمل أو ملبس أو زوجة أو حتى علبة سجائر، ونتيجة منطقية لأسباب مادية محضة لا علاقة لها بحرية الإنسان أو مسؤوليته عن أفعاله وتصرفاته أو مساواته مع بني جنسه. وبعد أن اتضح له أن اعتبار السلوك البشري وسلوك أي كائن حي مجرد استجابة لظروف البيئة يلغي حرية الإنسان ويجعل جميع تصرفات البشر مهما ساءت طبيعية ومقبولة ومشروعة. ولئن كانت بعض الديانات والمذاهب الضالة كالمذهب الجبري مثلا تدعي أن الإنسان فاقد لكل حرية في الاختيار، فإنها على الأقل زعمت أن الله تعالى هو الذي سلبه هذه الحرية وفرض عليه جميع تصرفاته الخيرة والسيئة ترشيدا لفطرته كما يزعمون، وتدريبا له على الخضوع والاستسلام كما يخرصون على ما في هذا الادعاء من بطلان. لئن كانت هذه المذاهب الجبرية قد سارت هذا المسار، فإن المنهج العلمي قرر أن الذي سلب الإنسان حريته وفرض عليه سلوكه هو الطبيعة وحرصه على البقاء فيها، فتجاوز بذلك أشد المذاهب إغراقا في التخلف والغباء، لأنه راهن على إلغاء الفطرة بدل العمل على ترشيدها وإعلائها وبلورتها وتوجيهها، فكانت النتيجة الوحيدة أن صمدت الفطرة وسقط المنهج العلمي معلنا إفلاسه في جميع الميادين الإنسانية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وفكريا. إن مصدر الخلل في جميع المناهج البشرية بدائية كانت أو فلسفية أو مادية علمية يكمن في أربعة أصناف من الخلل. يكمن أولا في اعتبار بعض الوجود المادي من الغيب، وفي إخضاعه لمقاييس غيبية وضعية لا طاقة لها بفهمه وتحليله، كما هو الحال لدى التفكير الخرافي في تعامله مع الظواهر الطبيعية برقا ورعدا وزلازل، وكما هو الحال لدى التفكير الميتافيزيقي والفلسفي في تعامله مع بعض الطاقات البشرية المادية التي دعاها غرائز وقدرات وملكات، وكما هو الحال لدى التفكير اللاهوتي المنحرف مثل ما هو لدى اليهود والنصارى الذين دعوا بنوة المسيح وعزير لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويكمن الخلل كذلك ثانيا في افتقار المناهج التي تعترف بالغيب، افتقارها إلى مصدر محدد وموثوق به تستقي منه معارفها الغيبية وتتحاكم إليه إذا وقعت في اللبس والاختلاف وسقطت في التناقض والغموض والاضطراب. كما يكمن الخلل كذلك ثالثا في اعتبار بعض الديانات أو المذاهب اعتباره الغيب غير موجود وإخضاعه بدعوى أنه محض مادة متطورة لمقاييس مادية لا قدرة لها على استيعابه أو الإحاطة به. ويكمن كذلك رابعا في اعتبار أصحاب المنهج العلمي اعتبارهم الكون محض مادة لا خالق لها، اعتبارهم الكون تفاعلا ماديا بنوا عليه أساليبهم في البحث والاستقراء والتفكير، ثم عندما أعياهم القفز والنط وجابههم جدار الغيب اعترفوا بمحدودية وسائلهم وقصور طرائقهم، ولكنهم لم يفكروا في مراجعة ركائز منهجهم ومنطلقاتهم، بل أخذوا يقترحون بلسان الحال أن تتوقف البشرية عن التطور ومعالجة قضايا الإنسانية إلى أن يكتمل المنهج العلمي وإلى أن يكتشفوا الحلول لنقائصه ونقائضه. إن هذا الوضع الذي تعيشه البشرية اليوم بإفلاس جميع المناهج الوضعية في ميدان العلوم الإنسانية والعقائد وعجزها وافتضاح أمر تبجحها وادعاءاتها يفرض إعادة النظر في قضيتين أساسيتين من قضايا المعرفة، هما: القضية الأولى هي مجال المعرفة وهو الغيب والشهود ومصادر البحث فيهما، القضية الثانية هي أداة المعرفة وسيلة المعرفة. أداة المعرفة هي العقل والقلب وكيف يعملان تعاونا أو تنافيا، ترادفا أو توازيا. وهذا يجعل المنهج الإسلامي بكل موضوعية وتجرد، بكل ثقة، البديل الطبيعي والحل الأمثل، لأنه بكل بساطة وعفوية ويسر المنهج الوحيد الذي عالج هاتين القضيتين، قضية مجال المعرفة وأداة المعرفة، عالجهما بوضوح ووضع لهما ما يناسب من الأسس والمبادئ والضوابط، فبنى بذلك قيما وأخلاقا ومجتمعا وحضارة ومدنية راقية. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ مستهل الدعوة وقد بعث بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، ومن ضنك الضلال إلى رحابة التعبد لله والتحرر مما سواه، بعث مؤيدا بالوحي، معززا بالرسالة المنزلة كتابا من لدنه تعالى، مؤيدا بالملائكة رسلا مبلغين ومدافعين، بل ومشاركين في المعارك كما في غزوة بدر، وبالمعجزات المتعددة تترى من ضمير الغيب. ومع ذلك لم يستغني في دعوته صلى الله عليه وسلم، لم يستغني عن محوري العقل والقلب، بل اتخذهما قناتين أساسيتين للتبليغ وأداتين فعالتين للتربية والترشيد. العقل للإدراك، العقل للإدراك والتدبير، والقلب للإيمان بالغيب الذي يقصر العقل عن ارتياد آفاقه. لذلك أعطت الدعوة الإسلامية في مستهل أمرها أجدى النتائج وأوفى الثمار، ولكن لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد زاوج الرسول صلى الله عليه وسلم بين العقل والقلب طيلة دعوته بشكل متوازن ودقيق لا يرقى إليه الخلل أبدا، فهما القلب والعقل لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوازنان مترافقان في حالات، ومستقلان عن بعضهما في مجالات، ومتعاونان أو متداخلان بنسب معينة أو مترادفان، يقف أحدهما حينا ليتابع الآخر المسيرة كفرسي رهان بينهما برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان. إن القرآن الكريم يلح على ضرورة توقير الغيب وتناوله بالقلب السليم المليء بالإيمان الذي لا يناقش ولا يجادل ولا يسأل، مؤكدا حقائق متناهية في المطلق لا يحيط بها العقل المجرد. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كما يلح القرآن الكريم في مواطن أخرى على ضرورة استخدام العقل، وينعى على من جمد عقله وعطله، ينعى عليه بلادته وغباءه وضلاله. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال: وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وقال: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. كذلك أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسه المثل الأعلى تعليما لأصحابه وتربية، عندما مر بجماعة وهم يؤبرون النخل يلقحونه كي يثمر، فقال لهم: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، أي كنا نصنع هذا التأبير، نؤبر النخل ليصلح ويثمر. قال صلى الله عليه وسلم: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه، تركوا التلقيح والتأبير، فنقصت ثمار النخل، فذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. بمثل هذه الدقة والوضوح ميز الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما هو ديني من قضايا الوحي وبين ما هو دنيوي من قضايا الرأي والتفكير، ميز بين ما يتنزل أحكاما من ضمير الغيب يسلم به يقينا، وبين ما هو مادي محض من الأمور المتعلقة بمعاش الناس ونشاطهم وكدحهم ومصالحهم، يرجع فيه إلى العقل والتجربة والخبرة والتمييز المبني على المحاكمات المنطقية، ميز بين ما هو قلبي لا يدرك إلا في إطار قوله تعالى: أنتم أعلم أم الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وبين ما هو عقلي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم معالمه بقوله: إنما أنا بشر. وبين القرآن الكريم مجاله في قوله تعالى: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بذلك برزت في الحقل الثقافي الإسلامي، برزت في هذا الحقل أداتان للمعرفة، أداتان هما القلب والعقل، برزتا متكاملتين ومتوازيتين في اتجاه واحد، يهتدي بهما الإنسان إلى الحق فيتبعه، ويستبين بهما الباطل فيجتنبه. كما برزت تبعا لذلك ونتيجة له معرفتان، معرفة ربانية مبنية على مصدر واحد هو القرآن والسنة، معرفة ربانية مجالها ما يجب وما يحرم من الأعمال، وما يجوز وما لا يجوز من التصرفات والأفعال، ومعرفة ثانية هي معرفة إنسانية تعتمد على العقل، مجالها المادة وبعض تصرفات الإنسان واختياراته التي لم ينظم الشرع. وبرز التعبيران القرآنيان تبعا لذلك المعروف والمنكر، أي ما تعرفه القلوب والعقول وما تنكره القلوب والعقول، وهما أي القلوب والعقول وعاء العبادات الإسلامية التي لا تكاد تخرج عنهما، رحمة من الله ولطفا وتيسيرا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور. ولئن كان المعروف هو المقبول اجتماعيا ودينيا لكونه موافقا للعادة والعبادة، كان المعروف شاملا كل ما تعارف عليه الناس من المباحات والفضائل والمعاملات التي لا تضر بالمجتمع ولا تتعارض مع الدين، ومع كل التكاليف الدينية إتيانا وتركا، أمرا ونهيا، كما يفهم من قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. ولئن كان المنكر هو ما لا يقبل اجتماعيا ولا دينيا، كما يفهم من قوله تعالى: وتاتون في ناديكم المنكر، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاكم في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فإن هذا المعروف وهذا المنكر بشقيهما الغيبي والشهودي لا يعرفان إلا بالعقل والقلب، مسترشدين بالوحي الإلهي والتوجيه القرآني وبالتفكير في مصالح المجتمع ومعاشات الناس والتمييز بين النافع والضار من التصرفات. العقل أداة للتفكير والتحليل والملاحظة والمقارنة والتجريد والتعميم والتجربة والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمحاكمات المنطقية واستقراء الجزئي وصولا إلى الكلي ومعالجة الخاص والمحدود والمقيد لاستكناه العام والمطلق. العقل مجاله الكون المادي الفسيح اكتشافا واختراعا وتطويرا وتسخيرا، وميدانه المعاملات البشرية المتنوعة التي لم ينزل فيها الشرع أحكاما معينة. العقل يعتبر بالأدلة ويعتد بالمقابلات والمقارنات والنتائج والمقاصد والغايات. العقل يحسن ويقبح فيما ترك له أمر تحسينه وتقبيحه، ويميز المواقف السلوكية المناسبة لأقدار الرجال وظروف الزمان والمكان. هذه العمليات العقلية هي التي يطلق عليها القرآن مصطلحي تفقه وتفكير. مصطلح تفقه وتفكير ليميز بذلك بين عقل النبيه النير يعرف مجاله وحدوده وطاقته، وبين عقل ثان غبي بليد قاصر عن مجاله وحدود طاقته، وبين عقل ثالث أهوج طائش يحلو له أن يتجاوز مجاله وحدوده وطاقته. قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وقال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وهذه المجالات هي التي فتح الله آفاقها للناس وحثهم على ارتيادها وتسخيرها، وخاطبهم في شأنها قائلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال: وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه المجالات لم يحجبها الله عن أي من البشر كافرا أو مؤمنا إذا ما استخدم عقله واتبع السنن الكونية في البحث والتنقيب. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إن العقل إذا ما استخدم في مجاله وحدوده وطاقته فهما وتدبيرا وتخطيطا وتنفيذا كان نورا وهداية وتوفيقا لصاحبه، كما كان خير طاقة تقوي القلوب وتشد أزرها وتطمئنها وتساعدها على الثبات ووضوح الرؤية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في تمجيد العقل ورفع شأنه والحث على التمسك به، ولكن كل هذه الأحاديث بين ضعيف وموضوع، مثل ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه، وهي أقوال أقرب إلى الحكم والمواعظ منها إلى الحديث النبوي الشريف. ولكن لنا في القرآن الكريم من الآيات الدالة على أهمية العقل ومكانته في مجال المسؤولية الفردية والجماعية الدنيوية والأخروية، لنا في القرآن الكريم ما يغني المسترشد والمستهدي، إذ وردت لفظة العقل ومشتقاتها في 49 آية، من أروعها دلالة وأبلغها حجة وأوضحها هديا وإعجازا قوله تعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أما القلب فهو القناة الخاصة بتلقي الغيب والثبات عليه واليقين والاطمئنان والسكينة به والاستشهاد في سبيله. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. القلب مركز العواطف والشعور ومحضن المحبة والإيثار والتراحم والتآزر والتوادد والتعاون ومنبت الغرائز والفطر الراقية إذا ما تعهد بالرعاية صدقا وإخلاصا وشفافية وسلامة توجيه. ولكنه في الوقت نفسه مكمن الحقد والحسد والبغضاء والجحود والكفران ومنبع النوازع الشريرة والأحاسيس الوضيعة إذا ما أهمل شأنه وترك للقذى يغذيه وللكدر يتشربه. لذلك فالقلب متأرجح بين الخير والشر حسب سعي صاحبه ونواياه وأهدافه ومؤثرات الغيب والشهود فيه. يبتعد عن الخير نحو الشر كلما اكتسب صاحبه الإثم والبغي والعدوان ويقترب من الخير والرضوان، ما التزم صاحبه الهدى والرشاد وتقرب من رب العباد. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث: القلب معقد الإيمان، وإن كان تمام الإيمان بالتصديق اللساني وعمل الجوارح. لذلك نرى الإيمان بالقلب لا يزيد ولا ينقص، فهو إما يقين وإما كفر، وما عرف بالزيادة والنقص في الإيمان متعلق بأعمال الجوارح، بأعمال الإيمان التي بها يزيد وينقص، أي بتطبيق مقتضياته فرائض وسنن ونوافل وتطوع. القلب وعاء الفطرة ونبعها، سواء كان صافيا أو كدرا، حيا أو ميتا، به يتعلق الرضا والسخط والسكينة والقلق والخضوع والثورة والاستسلام والتمرد والخنوع. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما أضمر امرؤ شيئا في قلبه إلا ظهر على صفحة وجهه أو في فلتات لسانه. قال تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وقال تعالى: فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وما خالج قلب المؤمن وما خالج قلب المرء من قناعات وأحاسيس انعكس في سلوكه مواقف حدية أو اندفاعات استشهادية أو تصرفات معتدية أو كفريات مردية. لذلك لأن ذلك كله نابع من مصدر يمثل كل ما في الإنسان من طاقة وعنفوانية. فالإيمان ومحبة الخير والعمل الصالح فطرة أعلي شأنها ورشدت، وقناعة قلبية امتزجت بأحاسيس المرء وشعوره فصارت جزءا منه، وطاقة كامنة في وجدانه تبرمج مواقفه وتوجه سلوكه وتفجر لديه كل عناصر المواجهة والتحدي والمجابهة. لذلك نجد ذوي الميول القلبية للمثل والقيم متحمسين لها إلى حد التطرف والمبالغة أحيانا، متمسكين بها إلى حد التضحية من أجلها بالأرواح. أما المواقف العقلية المبنية على القناعات الفكرية والحسابات النفعية والحجج المادية والأدلة المنطقية، فلا تتحول هذه المواقف العقلية إلى طاقة للتصدي والمواجهة، لا تتحول طاقة تصدي ومواجهة إلا إذا أمدها القلب بالحماس والقوة وشحذها وأججها بشحنه العاطفية المخزنة. فإن ظهرت هذه المواقف العقلية بعيدا عن القلب سلوكا وتصرفات، كانت مجرد إيماءات ميتة ورياضات غبية وعبادات شكلية لا تنهى عن فحشاء ولا تحض على معروف ولا تحفز إلى تآزر ولا تحض على تراحم، ولا تحرض على تعاون على بر أو دفاع عن مثل وقيم ومبادئ، كانت إذا ابتعد القلب عنها عبادات وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لذلك تجد العالم ميت القلب، تجد العالم ميت القلب ينهى عن المنكر ويخشى ويأمر بالمعروف ولا يأتيه، يبشر بالتميز وهو غارق في التحيز، يشتم الظالمين سرا ويواليهم ويخدمهم جهارا، وعظه وإرشاده بهرج خطابي زائف واحتراف لمصلحة من يدفع، كل همه قرب من رجال السلطة ومماراة للسفهاء وصرف لوجوه الناس إليه، كما هو حال بعض العلماء المعاصرين المعروفين لدى الخاص والعام، ممن لم ينج من مدحهم وتزلفهم حاكم، ولم يخل من إقعائهم وانبطاحهم مجلس سلطان. وهذا يكشف عن خطأ جسيم وقعت فيه بعض الحركات الإسلامية المعاصرة التي ركزت على الجانب التعليمي دون الجانب الأخلاقي والروحي ودون ترشيد القلوب وتوعيتها. فبدلا من أن تكون منارات لتخريج الدعاة الصادقين والمؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تحولت إلى معاهد يلتحق بها إلى جانب الطالب الصادق، الطالب البارد والطالب الخبيث والطالب الجبان والطالب الخائن والطالب المرتزق والطالب الوصولي والطالب النذل والطالب الوضيع، لا يكاد يتميز أحدهم عن غيره إلا بما يحفظه من نصوص وما يتقنه من فنون القول والحذلقة والتفيهق، حتى إذا جاءت ساعة الرجولة والشهامة والنجدة ارتكسوا في الفتن صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وهذا أيضا يشير إلى إحدى نقاط ضعف المبادئ الوضعية والمناهج المادية كالشيوعية مثلا، لأنها باقتصارها على مخاطبة العقول عجزت عن إثارة حماس الأتباع والمريدين ودفعهم إلى مجابهة خصومها والموت في سبيلها، رغم ما اتخذته من أساليب للإقناع والتشجيع حوارا وجدلا وتحليلا وأدلة عقلية وإغراء ورشوة، فلجأت إلى الحقد الطبقي. والحقد الطبقي عاطفة قلبية تستثيره ضد المستغلين، ولكن هذا الحقد الطبقي لم يكن كافيا لحمل الناس على التضحية والفدائية والموت، وكانت نهاية المطاف إعلان الهزيمة أمام المعسكر الرأسمالي الذي وظف أخس العواطف البشرية الدنيئة المتعلقة بالمال واللذة وشهوات النفوس، وهي كلها مواقف قلبية. لكن استعمال القناة القلبية وإن كانت هذه وظيفتها ينبغي أن يضبط طاقة ومجالا، لأن الإسراف في الاعتماد عليها وتعميم استخدامها وتسيب توجهاتها يؤدي إلى مخاطر جسيمة على الفرد والمجتمع والأمة والإنسانية كافة. أول هذه المخاطر التي تنتج عن تسيب استعمال القناة القلبية هو الخروج عن السواء الذي هو المعبر الرئيسي إلى الدروشة والخرافة والشعوذة، ثم الشرك والكفر والخيانة، كما هو ملاحظ لدى بعض الخرافيين والمبتدعة والقبوريين والعملاء طيلة عهود الانحراف والذلة والخضوع للأجنبي. لذلك كان لزاما أن يضبط القلب وما يصدر عنه بثلاثة ضوابط: يضبط بالكتاب، ويضبط بالسنة الصحيحة، ويضبط بالعقل الرباني. بالكتاب والسنة الصحيحة ينجو المرء من الانحراف العقدي والفكري والعبادي والسلوكي، لأنه يقتصر في تلقي الغيبيات والأحكام والعبادات على مصدرين وحيدين لا ثالث لهما. فكل ما لم يرد في الكتاب ولم يروى صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به، وكل ما أفتى به شيخ أو رآه أو أمر به فقيه أو عالم من غير الكتاب والسنة الصحيحة لا يعتد به، وكل ما رؤي في المنام أو ألقي في أمنية امرئ مما دعي إشراقا أو إلهاما أو إضافة إلى التشريع أو العبادة أو ما شابه ذلك ليس إلا تلبيسا وشيطنة وضلالا، وكل ما سكت عنه القرآن الكريم والسنة النبوية يكون الاحتكام فيه إلى العقل، ولكنه العقل الرباني الرشيد الذي ينظر بنور الشرع في حدود مجاله وطاقته، مؤثرا للمصلحة العامة على الخاصة، مؤثرا بقاء الأمة على بقاء الفرد، وعلو شأن الجماعة على عدو شأن الأفراد والطوائف. إننا بالقلب موجها بالكتاب والسنة والعقل الرباني وبالعقل مضبوطا بالكتاب والسنة والقلب الحي ننفي عن الإسلام وحركته الحضارية العالمية وعقيدته الربانية السمحة وشريعته الفذة العادلة، ننفي عنه كل شائبة تشين نظامه ومناهجه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومعلوم أن الغلو والانتحال والإبطال والتأويل الجاهل يكون بالعقل السائب والقلب الميت. إن كل خلط أو خلل في استخدام قنايتي القلب والعقل كاستعمال أحدهما مكان الثانية أو استخدام واحدة فقط في مجال لا بد فيه من اشتراكهما يؤدي بالضرورة إلى خلل في المفاهيم والتصورات وإلى فساد في النوايا والمنطلقات والأهداف والغايات وإلى انحراف في الأعمال والتصرفات، فيضطرب بذلك المجتمع وتهتز أركانه ويرتكس في الفتن. إن استخدام العقل والقلب في مجاليهما وحدود طاقتيهما وبضوابطهما الشرعية يعصم من الانحراف ذات اليمين وذات الشمال، فيحفظ للأمة تماسكها ويوجه طاقتها نحو العزة والمنعة، ويثبت أقدامها على الصراط المستقيم، ويحفظها من أخطر مرضين ينخران المجتمع ويوهنان الصف، مرضين هما الدروسة والشيطنة. الدروسة هي نتيجة طبيعية لدى من يلغي عقله ويتخذ لتلقي الغيب وأحكام السلوك والعبادة مصادر غير الكتاب والسنة أو معهما. تبدأ الدروشة أولا طيبة وصفاء وثقة عمياء في الناس والنصوص المروية ضعيفة أو موضوعة، ثم تستفحل لتتحول إلى بلادة وغباء، ثم إلى خرافة وشعوذة يشرف على توجيهها واستثمارها متشيطنون هم شيوخ الخرافة والقبورية الذين يوظفون كل غيبي لمصالحهم وأهدافهم. هذا عن الدروسة. أما الشيطنة، الشيطنة هي الثمرة الخبيثة، الثمرة الخبيثة لدى من يعتمد على العقل وحده وبدون ضوابط من كتاب أو سنة، وهي مدرسة أسسها بنو إسرائيل فأتعبوا بها أنبياء الله وطاردوهم وقتلوهم وحرفوا كلامهم وشرائعهم كما هو مفصل في القرآن الكريم. إن أساس مدرسة الشيطنة الاعتداد بالعقل وحده، متمردا على كل القيود، متجردا من كل الضوابط. لذلك ترى بعض الدعاة المتشيطنين قادة وأتباعا يرتكبون كل كبيرة ويأتون كل إثم ويتعاملون مع كل منحرف ويتزلفون إلى كل نظام حكم ويعينون على كل خيانة من أجل تحقيق مكسب أو احتلال موقع. أسلوبهم المقايضة والمتاجرة، وترسهم التبرير العقلي نفيا للشمس في رابعة النهار وإثباتا لدخول الجمل في سم الخياط. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لقد وظفت الشيطنة عبر التاريخ الإسلامي للأهواء والمصالح الفردية وخدمة الأجنبي والتكالب على السلطة والجاه واللذة. فتحت الشيطنة على الأمة أبوابا للفتن والتناحر والتقاتل، أبوابا ما زالت مشرعة إلى الآن منذ قتل الأئمة الراشدون بشيطنة المتكالبين على الحكم ودهائهم. هذا الانحراف الذي أوقع بعض الدعاة في الدروشة أو الشيطنة هو الذي يدفع حاليا بعض الشيوعيين إلى محاولة الالتفاف عن الإسلام بعد أن سقطت أحلامهم التي كانت معلقة بالمعسكر الشيوعي، وبدلا من أن يعودوا إلى أمتهم توبة نصوحة وإلى دينهم بقلب حي مفعم بالمحبة والصدق والإخلاص والإيمان، بدلا من ذلك آثروا التعامل مع القضية بشيطنة دعوها دهاء وحنكة، محاولين أسلمة الماركسية بحذلقات لغوية يمجها الذوق السليم وبتبريرات ديماغوجية تافهة ترفضها العقول السوية، دون أن يتجشموا مشقة تغيير ما بأنفسهم وسلوكهم كي يندمجوا في أمتهم. وبذلك بقي الماركسيون ماركسيين كما كانوا، لم يتغير لديهم إلا مواضيع الشقشقة التي كانت بالماركسية السافرة فأصبحت بالماركسية المحجبة. وسلاحهم في كل هذه المجالات الجدل والمراء واتباع المتشابه والمعضل والمشكل. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لقد فات هؤلاء الشيوعيين المتأسلمين الجدد أن العقل وحده لا يرتاد آفاق الغيب. فاتهم أن العقل وحده لا يرتاد آفاق الغيب، لأن العقل محدود بالزمان والمكان، والمحدود لا يحيط بالمطلق. فاتهم أن الدين الذي هو أهم قيمة لدى الإنسان مصدره الغيب، ومحضنه الدافئ هو القلب، ثم بعد ذلك يأتي العقل للدعم والتوجيه والترشيد. فاتهم أن الدين أولا وأخيرا انحياز قلبي وجداني لأمة وعقيدة وشريعة، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، حبه، محبته، قلبه، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ وقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وما فات الشيوعيين من هذا الأمر هو عين ما فات بعض المسلمين الذين امتلأت قلوبهم خوفا وطمعا وحرصا وهلعا، فتردوا في مهاوي الشيطنة تبريرا وتحريفا وتأويلا، فقست قلوبهم قسوة لم ينصروا معها مظلومة، ولم يغيثوا ملهوفا، ولم يتذكروا معها أرملة لشهيد أو ولدا لمهاجر أو أسرة لمعتقل أو منفيا في مختلف أصقاع الأرض، بل لم يعودوا معها مستعدين حتى لاستماع الحق والحوار حوله أو معه، كما هو شأن قوم نوح الذين لم تزدهم دعوته إلا فرارا، ولم يزيدوا عند سماعهم إياها على أن جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهو أيضا ما فات بعض شباب حركتنا الإسلامية المغربية الذين استعجلهم حب الظهور والزعامة، فحاولوا شق الصف وفتنة الجماعة والتجسس عليها والكذب عليها بتأويل الأقوال والتصرفات وتبرير الأعمال والتوجهات، مدججين بكل ما يخطر وما لا يخطر على بال من مكر، غير متورعين عن استعمال أخس أساليب الكيد والشيطنة. فكان عاقبة أمرهم أن ارتكسوا في الفتن أو قبعوا في مزابل الخزي والنسيان، أو اضطروا إلى التذلل والاعتذار لملاحدة العصر وشيوعيهم والتملق حتى لدائراتهم والتزلف لكل صاحب شأن أو صاحب سطوة أو صاحب منصب أو صاحب مال، اضطروا لذلك لعل توبتهم من سابق انتمائهم إلى الإسلام تقبل، ولعل مكاسبهم الدنيوية الحقيرة تحفظ، أو شغل بعضهم عن فتنة الدعوة وأهلها بما اقتضته حكمة العلي القدير، نسأل الله العفو والعافية. إن الشطط في الاعتماد على القلب والعقل يخرج عن دائرة السواء، كما أن العدل في الاعتماد عليهما والمزاوجة بينهما بالضوابط التي تنظم حركتهما يضمن السواء في جميع الميادين، ويجعل الإنسان مستويا واقفا على ساقين سليمتين، والدين ميسرا واضحا لكل ذي عينين، والعلم الطبيعي متطورا مزدهرا في خدمة الإنسانية ومن أجل سعادتها. لقد حققت العقول عندما سخرت في مجالها وحدودها، حققت ما نراه من تقدم وريادة وتطور في مختلف العلوم، صناعة وزراعة وطبا وفلكا وفضاء وذرة. كما أنشأت القلوب، القلوب الحية الربانية، نماذج من الرجال الأفذاذ الذين غيروا وجه التاريخ ورفعوا شأن الأمة وحققوا مجتمع السعادة والطمأنينة والرخاء والحرية. كما تورطت العقول والقلوب عندما تجاوزت حدودها وهي تعالج قضايا الغيب والشهود، تورطت هذه القلوب والعقول في متاهات من الأخطاء هبطت بها إلى مستوى تساؤلات الصبية والحمقى دون أن تحقق أدنى نتيجة. ومع ذلك، فإن الخطأ في استعمال القلب والعقل ليس بالأمر الخطير إذا توفر الإخلاص والموضوعية والصدق في البحث عن الحق والإرادة الصلبة للنقد الذاتي والتحكم الواعي في السلوك والاختيارات، إذ سرعان ما يتراجع المخطئ إلى الصواب كلما اكتشفه. لكن إذا رافق الخطأ نية فاسدة أو حرص على مصلحة ذاتية تعذر الإصلاح واستحال الرجوع، مثل ما هو الحال لدى الماركسيين الذين تأبى أهواؤهم الثورة على الذات وتقتضي مصالحهم ركوب الموجة الإسلامية فيرفعون شعار الدين عقل فقط، أو لدى وعاظ السلاطين الذين يتخذون يدا في جيب الحاكم ويدا في جيوب العامة محاولين استغفال الطرفين واحتلابهما، أو لدى شيوخ الخرافية الذين تقتضي مصالحهم استغفال الأتباع وتحويلهم إلى موتى بين أيدي غاسليهم أو عجين في قصعة بين أيديهم فيرفعون شعار الدين قلب فقط. هذه الفئات لا يجدي معها نصح ولا ينفع معها حوار أو تذكير، لأن بينها وبين الحق سدا منيعا متينا من هوى الأنفس ومصالح الدنيا، وقد ضرب الله تعالى لهؤلاء ومن على شاكلتهم مثلا من قوم ثمود فقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة في الله، نصيحة لي ولكم في الله: احذروا العقل الشيطاني كما تحذرون العقل الغبي المتدرويش، واحذروا القلب الأجوف المملوء بالخرافة والأوهام كما تحذرون القلب الضعيف الخامل، وكما تحذرون القلب الغليظ القاسي، وكما تحذرون القلب المتشيطن. إن السواء إخوتنا الأعزة، إخوتنا الكرام، إن السواء يجمعه قلب وعقل ربانيان يدوران حول العقيدة البيضاء النقية، دوران الأرض والقمر حول الشمس النيرة في السماء الصافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.